الله الرحمن الرحيم.
لا زال الكلام مستمرا في تعريف الغيبة، وقد ذكرنا أن الغيبة ذكر أو أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، وتقدم تعريف ذلك. كان آخر ما تم الحديث فيه أن أخذ قيدية الإيمان وبالتالي البناء على جواز غيبة المخالف ممكن الالتزام به أم لا؟ استعرضنا أن المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه بنى على أنه لم ينهض دليل يمكن الاستناد إليه في البناء على حرمة على جواز غيبة المخالف، بل مقتضى إطلاقات ما دل على حرمة الغيبة البناء على عدم جواز غيبته كالبناء على عدم جواز غيبة المؤمن. وقد حكينا عن بعض الأعلام قوله أن ما دعاه إلى البناء على عدم جواز غيبة المخالف قداسته. استعرضنا بعد ذلك ما استدل به سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، وأشرنا إلى أن ما ذكره سيدنا ليس تاما في مقام إثبات الدعوة وهي جواز غيبة المخالف. تعرضنا بعد ذلك إلى كلام الإمام الراحل قدس سره الشريف، وأشرنا أيضا إلى أن كلام الإمام لا ينهض في إثبات المدعى. والنتيجة التي وصلنا إليها أن الأدلة التي دلت على حرمة الغيبة باقية على إطلاقها، ومن ثم تكون شاملة للمخالف كشمولها للمؤمن، وعليه سوف تكون النتيجة البناء على عدم جواز غيبة المخالف كما لا يجوز غيبة المؤمن إلا أن يؤتى بدليل يمكن الاستناد إليه في مقام إثبات جواز غيبتهم. إلى هنا تقريبا انتهى الحديث فيما مضى. والسيد عندك شيء بتطرح؟ قلت لك جيب. على أي حال، يقع الكلام بعد ذلك في استكمال التعريف. من الأمور التي أخذها الأعلام في تعريف الغيبة، قالوا بأنه لا يعتبر في الغيبة أن تكون صادرة بقصد الانتقاص، بمعنى سواء كان المستغيب عند عرضه للغيبة قاصدا انتقاص المستغاب، أم لم يكن المستغيب عند عرضه الغيبة قاصدا الانتقاص، بالنتيجة ينطبق العنوان. وبكلمة، لا يعتبر قصد الانتقاص قيدا احترازيا في تحديد مفهوم الغيبة، بل يبقى مفهومها ذكر أخاك المؤمن بعيب في غيبته من دون مدخلية لقصد الانتقاص وعدم. أقول الحديث في اعتبار قصد الانتقاص من عدمه يستوجب أن نلاحظ مفهوم الغيبة في كلمات أهل اللغة. هل يستفاد هذا القيد أم أن القيد المذكور لا يستفاد؟ في مقاييس اللغة قال: والغيبة الوقيعة في الناس، من هذا لأنها لا تقال إلا في غيبة. في القاموس غابه وذكره بما فيه من السوء كاغتابه، والغيبة فعلة منه تكون حسنة أو قبيحة. الظاهر أن العبارة منصرفة إلى الأول، يعني ذكره بما فيه من السوء، وإن كان ظاهرها يفيد عد الغيبة أعم من ذكره بسوء أو حسن، ولعلي أعتذر إليه بأن مقصوده ذكره بحسن فيه مصلحة له. مثلا لو كان عندنا مريض وقد بلغ منه المرض مبلغا وصار ممتنعا عن تناول الدواء، وهو يرى أن نذكر أن ذكره بعنوان امتناعه عن تناول الدواء أمر يرفض، عيب يرفض أن يذكر له، لكن مصلحته تستدعي أن نذكره، فجاء الطبيب وذكره حينئذ. يقولون بأن هذا لما كان فيه مصلحة لا ينطبق عليه عنوان الحرمة، مع أنه ذكره بعيب يكرهه في غيبته، فحينئذ لعل مقصوده من قوله حسنة أو الأمر الحسن ما لو كان فيه مصلحة، ومثل ذلك ما لو كان بعنوان الاستشارة أو كان ذلك بعنوان النصيحة أو كان ذلك بعنوان قمع وردع أهل البدع عن بدعهم وضلالتهم إلى آخر من موارد الاستثناء بناء على انطباق عنوان الغيبة عليها كما لعله يأتي. في لسان العرب قال: واغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه، وإن كان فيه، فإن كان صدقا فهو غيبة، وإن كان كذبا فهو البهث والبهتان. بفضل عليه لعله ممكن أيضا هذا الأمر محتمل، يعني بالنتيجة، يعني مقصودي بالنهاية أنه يذكره بما لا يرضى أن يذكر به، بحيث هو يعتقد أن ذكره بذلك عيب فلا يرضى أن يذكر بذلك، ممكن حتى بهذا المعنى. على أي حال هذا ما يستفاد من كلمات أهل اللغة. انجي الآن إلى النصوص الشريفة. النصوص الشريفة والتي تضمنت تفسير الغيبة بكونها ذكرا للأخ بما هو فيه أو بما يكره أو بما ستره الله عليه، هذه النصوص مقتضى الإطلاق فيها شامل لصورة الذكر بدون الإعابة، يعني من دون قصد الانتقاص، سواء كان بقصد الانتقاص أم لم يكون. والنتيجة طبقا لما جاء في كلمات أهل اللغة وطبقا لما هو المستفاد من إطلاقات النصوص، لو لم تكن إلا رواية ابن سيابة التي قرأناها فيما تقدم وهي واردة باب 154 من أبواب أحكام العشرة حديث رقم 2، طبعا احنا نقرأ في المجلد 12 كما قلنا من الوسائل، الحديث الثاني صفحة 288، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سيادة قال: سوف أعود لشرح السند كما وعد. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، يعني ليس من الغيبة، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه مقتضى الإطلاق وعدم التقييد بما إذا كان بقصد الإعابة أو بقصد الانتقاص يقضي البناء على صدق عنوان الغيبة سواء قصد الانتقاص أم لم يقصد، فالإطلاق محكم. هذا ما أردت الإشارة إليه. إذن مقتضى الإطلاق في النصوص الالتزام بشمول هذه النصوص لصورة الذكر بقصد الإعابة وصورة الذكر بدون قصد الإعابة. لكن بلى لا، يعني كأنما الإمام عليه السلام يريد أن يقسم العيوب إلى قسمين، في عيوب ظاهرة ليست خفية، الآن أنا أعور أو أنا أصلع مثلا، قبل لو ذكرني شخص بأنني أصلع لا يقال ذكرني بعيب زين مستور، وإنما ذكرني بعيب ظاهر، فبالتالي لا يقال انطباق عنوان الغيبة. كأنما الإمام كما ذكرنا في البحث السابق، الإمام قد أخذ قيدا في تعريف الغيبة أن يكون العيب المذكور به المستغاب عيبا خفيا مستورا، أما لو كان العيب المذكور به المستغاب عيبا واضحا أو عيبا جليا فلا يصدق عنوان الغيبة. هكذا ذكر. لكن يشكل الاعتماد على كلمات اللغويين بإطلاقها، فإنها لم تتضمن التقييد كما عرف، خصوصا لما عرف عنهم من التسامح في التحديد، وأغلب ما يرد في تعريفاتهم أنها تعريفات لغوية شارحة لمعنى اللفظ، ليست بنحو الحد التام ولا الرسم التام. على أنه يمكن القول بأنهم تركوا التقييد بقصد الانتقاص اعتمادا على الانصراف الارتكازي إلى ذلك، يعني كأن هناك ارتكاز عند المتشرع أن المستغيب متى ما ذكر المستغاب فإن غاية المستغيب في ذكره المستغاب انتقاص المستغيب المستغاب، هذا ارتكاز. فاللغويون عندما تركوا ذكر قيدية الانتقاص قد عولوا على ذاك الارتكاز وعلى الانصراف لذلك الارتكاز، فما احتاجوا إلى ذكره حينئذ. على أن ما جاء في القاموس وفي لسان العرب ظاهران في اعتبار قيد الانتقاص، لاحظوا غابه في القاموس، غابه وذكره بما فيه من السوء كغتابة، ذكره بما فيه من السوء. فإذا عندما ذكره بما فيه من السوء، أذكره بما فيه من سوء مدحا له، أم ذكره بما فيه من سوء إعلاء لشأنه، أم ذكره بما فيه من سوء انتقاصا له؟ في الحقيقة ذكره بما فيه من سوء غايته انتقاصه. فإذا في المقام نفس هذا التعريف متضمنا اعتبار قيد الانتقاص. كذلك في لسان العرب، اغتاب الرجل صاحبه اغتيابا إذا وقع فيه، وقع فيه لأجل ماذا؟ طبيعي أن وقوعه فيه غايته انتقاصه، وهو أن يتكلم خلف إنسان مستور بسوء أو بما يغمه لو سمعه. لاحظوا، فإذا التعبير وقع فيه ظاهر لو لم يكن نصا في أنه قاصد بذلك الانتقاص. فإذا يمكن القول بأن كلمات اللغويين منها ما لم يتضمن التعرض للقيد اعتمادا على الانصراف إلى الارتكاب، ومنها ما تضمن القيد وبالتالي يفيد اعتبار قيدية الانتقاص. ومثل ذلك أيضا يقال في النصوص الشريفة، بأنه لا يراد إطلاقها لشمولها لغير العيوب. يعني لو قرأنا الآن رواية عبد الرحمن بن سيادة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، ما ستره الله عليه سواء كان عيبا أم لم يكن. يعني الآن مثلا لو فرضنا الصلع، الصلع مستور لا يعلم أحد منكم أنني أنا أصلع الرأس، فبالتالي الآن أمر مستور، فلو قال أحد في بأنني أصلع، مع أن الصلع ليس عيبا، لو قال أحد في بأنني أصلع كان قد تكلم في بما ستره الله علي، فليس عيبا. إذن ينطبق عليه مفهوم الغيبة الذي جاء في النص. ولذلك أقول بما أن النص قد تضمن ما لا يمكن الالتزام به وهو السعة بشموله لما إذا لم يكن عيبا، إذن لا يراد إطلاقه لأنه يشمل غير العيوب، بل تنصرف إلى ما يناسب الغيبة من ذكر العيب أو الإعادة. ولهذا يتحصل أن الأقرب إلى الفهم العرفي اختصاص الغيبة بما إذا كان ذكر العيب بقصد الانتقام. ولهذا الذي يمكن الالتزام به هو هذا، أنه ذكرك أخاك المؤمن بعيب يكرهه في غيبته بقصد الانتقاص. ولذا لو ذكره في غيبته بعيب يكرهه لا بقصد الانتقاص لا ينطلق مفهوم الغيبة. هذا الذي أتصور والله أعلم. ولعل التعبير في الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، لعل التعبير في الآية القرآنية بأكل اللحم وتشبيهها به، تشبيه الغيبة بأكل اللحم، يناسب ما ذكرنا من أخذ قيدية قصد الانتقاص، لأن المتصور أن آكل لحم الميتة يقصد الانتقاص، وبالتالي المغتاب يقصد هذا. إذ الظاهر أن المراد به الاشتغال بعيب الناس وانتقاصهم كما يظهر من مقابلته بالمدح في خبر الزهري عن أبي جعفر عليه السلام، باب 132 من أحكام العشرة، حديث رقم 5. بئس العبد عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين يطري أخاه شاهدا ويأكله غائبا. يأكله غائبا يعني يغتابه، وإيش معنات يأكله غائبا؟ يعني يقصر به انتقاصا. وكذلك رواية حفص بن غياث أيضا عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن آبائه عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله من مدح أخاه في وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة، فإنها قبلت قابلها أو مقابلتها بالمدح. أيضا ما ورد من الأمر بنصرة المغتاب والرد عنه فإن ذلك يناسب أن الغيبة هجوم وانتقاص منه، وإلا مجرد ذكر العيب من غير انتقاص لا موضوع له للرد إلا بتكذيب المتكلم، ويستبعد أن يكون الرد مختصا بذلك كما سنشير إن شاء الله. خصوصا مع ابتناء الغيبة على أن الأمر المقول حقا وليس كاذبا، وإلا لو كان الأمر المقول كاذبا كان بهتانا. النتيجة إن التأمل في جميع ما ذكرنا شاهد على أن المعيار فيها ليس على ذكر العيب مطلقا، بل على الإعابة والانتقاص. ولذا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله لالتزمنا بأخذ القيد المذكور في تعريفها، وإلا فلا. روشان لقائل أن يقول إن الأعلام كسيدنا قدس الله تربته وكسيدنا أطال الله في عمره وغيرهما من أعلام الطائفة عندما التزموا بعدم اعتبار أخذ قيد قصد الانتقاص في تعريف الغيبة استندوا في ذلك إلى النصوص، منها على سبيل المثال رواية عبد الرحمن بن سياب التي قرأنا قبل قليل، والواردة 154 من أبواب أحكام العشرة، حديث دبوم 2، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن سياب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وأما الظاهر فلا، مثل الحدة والعجلة فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس. الاستناد لهذه الرواية مثلا، هناك روايات أخرى، لنبدأ بهذه الرواية. هذه الرواية عبر عنها المصنف بأنها صحيحة، والكلام سوف أرفع الحديث عن محمد بن عيسى عن يونس، لأنني قد تكلمت في ذلك سابقا وقلت بأن محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين المعروف باليقطيني لا كلام لأعلامنا في البناء على وثاقته، عمدة ما كان ابن الوليد قد استثنى بعض روايات محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني عن يونس بن عبد الرحمن التي وردت في نوادر الحكمة. يعني محمد بن عيسى بن عبيد راوية ليونس بن عبد الرحمن ولغيره، استثنى ابن الوليد رواياته التي كانت عن يونس بدعوى أن محمد بن عيسى كان صغير السن فلم يتتلمذ على يونس بن عبد الرحمن، وهذا يعني أن مروياته عن يونس يا بالوجادة يا مرسلة، وبالتالي رفض هذا الأمر. طبعا لسيدنا الخوي رضي الله عنه في معجمه جواب، والجواب الذي أفيد في المعجم غير ناهض، سبق ذلك منا مفصلا. يبقى الكلام في عبد الرحمن بن سياب. عبد الرحمن بن سياب قد ذكر في كلمات الأعلام، ذكره الشيخ الطوسي في رجاله وذكره البرقي في رجاله، لكنهما لم ينصا على شيء في حاله، لم يذكر بأنه ثقة أو ضعيف. عمدة ما يمكن البناء على توثيقه أحد أمور: أمر الأول أنه وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارة، بناء على الالتزام بكبرى أن جميع من وقع في أسناد الكامل لما صدر من ابن قولويه في مقدمة الكتاب يلتزم حينئذ بوثاقته. أما لو قلنا بأن الشهادة الصادرة من ابن قولويه في مقدمة الكتاب إنما هي ناظرة لتوثيق المشايخ كما بنى على ذلك آخر عمره السيد الخوئي رضي الله عنه والأستاذ قدس الله تربته الطاهرة، فلا يمكن البناء حينئذ على وثاقة عبد الرحمن اعتمادا على هذا. وأوضح من ذلك ما لو بنينا على أن عبارة ابن قولويه يحتمل أن تكون ناظرة إلى وثاقة خصوص المشايخ ويحتمل أن تكون ناظرة إلى وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، ومع تردد الأمر بين هذين المحتملين دون ما ترجيحا لأحدهما على الآخر، تكون النتيجة إجمال، فيبنى حينئذ على عدم إمكانية الاستناد لمثل هكذا توثيق. على أننا قد نلتزم بأن الصادر من ابن قولويه إنما هو توثيق فهرستي وليس توثيقا رجاليا، فيكون المقام أجنبيا عن المدعى تماما. النتيجة البناء على وثاقة عبد الرحمن استنادا لمقدمة الكامل مما يصعب البناء عليه. طريق الثاني، يمكن البناء على وثاقته اعتمادا على كونه ثقة معتمد عند الإمام الصادق عليه السلام، ذلك أن القوم قد نقل في ترجمة زيد بن علي رضي الله تعالى عنه أن الإمام الصادق صلوات الله عليه قد أعطى عبد الرحمن بن سياب أموالا وقال امضي فرقها في من استشهد، يعني في عيال من استشهد مع عمي زيد بن علي. وهذا يكشف عن أن عبد الرحمن كان وكيلا من وكلاء الإمام فيبنى على وثاقته. أقول ذكرنا غير مرة أن مجرد الوكالة لا تفي، لأن الوكلاء قسمان، وكيل بعنوان آلي إنما وظيفته الأخذ والصرف، ووكيل يمثل الإمام. لو كانت الوكالة كوكالة السفراء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فلا ريب في أن ذلك قمة الوثاقة والجلالة. أما إذا كانت الوثاقة أعطى الإمام 10 دراهم أو 10 دنانير وقال لزاحم ملائكتك ودي بيت فلان ودي بيت فلان ودي بيت فلتان، فهذه لا تكشف عن شيء، إنما هو آلة في الإيصال، كما يعطى إلى الطفل الصغير مثلا للقيام بعملية الإيصال. هناك رواية يذكرونها في باب السحر، تمر عليكم إن شاء الله في المكاسب المحرمة، أنه جاء للإمام عليه السلام وقال له النظر في النجوم يعجبني وأنا أستانس وكذا، فبالتالي إذا حرام الناس يقولوا حرام، إذا حرام أنا أبطل ما أنظر في النجوم، وإذا حلال أنا أستمر. الإمام قال له لا ما في شيء، أنظر في النجوم. يقولون بأن هذه تكشف عن أن الرجل متشرع، وبالتالي لو لم يكن متشرعا ما جاء يسأل حلال لو حرام، فهذا يكشف عن جلالة ومكانة، فضلا عن كون الرواية ضعيفة السند لا ظهور فيها من قريب أو بعيد عن تشرع. جاي يسأل عن مسألة شرعية مثل أي واحد يسأل عن مسألة شرعية، فما فيها أي شيء حقيقة. عمدة ما يمكن أن يذكر للتوثيق أحد أمور ثلاثة. أمر الأول رواية بعض أصحاب الإجماع عنه، فإن قلنا بأن أصحاب الإجماع ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم طبقا لمقالة المشهور، وبنينا على تمامية الكبرى بما قرر فيها، لا ريب في الالتزام بوثاقة عبد الرحمن، والحق عدم القبول. الالتزام بأن عبد الرحمن بن سياب ممن قد روى عنه أجلاء الطائفة، وقد روى عنه ابن محبوب، وقد روى عنه غيره، يونس بن يعقوب بن عبد الرحمن، فلان 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 من أجلاء الطائفة، وهم لا يروون بل لا يكثرون الرواية إلا عن الثقة. يعني إن رواية الجليل عن شخص كاشفة عن وثاقة، قياس منطقي من الشكل الأول. قد سمعت منا مرارا أن الكبرى غير محرزة، وبالتالي يصعب البناء على الالتزام بالصورة. الطريق الثالث ما نسبه المصنف من رواية عبد الرحمن، رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن سياب. لو بنينا أن ابن أبي عمير قد روى عن عبد الرحمن بن سياب، فقد ذكرنا غير مرة أننا نفهم من عبارة شيخ الطائفة لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة ليس مجرد الرواية، بل إننا نستفيد منها اعتبار الإكثار في الرواية، فما لم يكثر الرواية عن الراوي لا يبنى على تحقق الغرض، وليس في المقام إكثار النتيجة لا مجال للبناء على وثاقته. أعجب من الأستاذ قدس الله تربته الطاهرة لم لم يطبق في المقام مسلكه المعروف المعارف، فإن دواعي انطباق عنوان المعارف عليه متوفرة، لكن كما ذكرت ولعل هذا من مصادق ما ذكرت لكم غير مرة أن الأستاذ قدس الله تربته الزكية في مقام التطبيق بين الإفراط والتفريط، ولعل هذا من المصادق، فتأمل تغنم إن شاء الله. النتيجة أن الرواية ضعيفة السند، وهذا مانع من الاستناد لها في مقام الاستنباط. مع ذلك هذه رواية بيجي الجواب مع لا أساس كبرى المشايخ الثقات لا يرون ولا يرسلون لها عن ثقة شهادة الشيخ الطوسي، لأننا نفرق بين العنوانين من أصحاب الإجماع، لكننا سوف نجعل له تقريبا، تارة بتقريب أن أصحاب الإجماع قد رووا عن بناء على التصحيح الصاد أو الشهادة الصادرة من الكشي أن الكشي قد ذكر أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، وعندنا شهادة ثانية صادرة من الشيخ الطوسي مغايرة للشهادة الأولى، وهي أن هناك ثلاثة زين لا يرمون ولا سوت الطائفة بين مراسيلهم ومسانيد غيرهم لأنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة. مو شرط يعني، قد يكون أيضا عندنا طبعا مو منحصر الأمر، عندنا ابن محبوب مثلا، ابن محبوب من أصحاب الإجماع، فبالتالي قد نتمسك رواية ابن محبوب لأنه أحد أصحاب الإجماع مثلا، أو رواية مثلا يونس ابن عبد الرحمن أحد أصحاب الإجماع مثلا، وتالي نجي رواية ابن أبي عمير مثلا. هو الأستاذ في مقام التطبيق، ولعل ذكرت ذلك أيضا، الأستاذ في مقام التطبيق يلتفت إلى أمور غالبا أن لا يكون المذكور ممن قد ورد فيه ذم أو تضيق، فضلا عن الجنب العقدية طبعا. اثنين، أن يكون كثير الموارد يعني له كثرة في الروايات، جيد لو يكون من أصحاب الكتب، جيد لو لم يكن لو يكون ممن روى عنه أعيان الطائفة أجلاء الطائفة، هو عبارة عن قرائن. طبعا هو هذا ليس من مبتكرات الأستاذ قدس سره الشريف، وإنما هو مما يصطاد من كلمات سيد المعجم على الله في كل مقام، وإلا نفس هذا التعبير موجود في كلمات سيد المعجم ويمكن للإنسان أن يستخرجه بسهولة. الأستاذ أبرز وإلا هو في كلمات سيد المعجم واضح يعني على يعني. هذه طبعا رواية عبد الرحمن بن سيادة، وبالتالي هذا حالها السندي، مع ذلك لنا كلام في دلالة. قريب من رواية عبد الرحمن بن سيابة عندنا رواية عبد الله بن سنان الواردة في الباب 152 من الوسائل من أحكام العشرة حديث 22 صفحة 286 أكرر مجلد 12. العياشي في تفسيره عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام الغيبة أن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه، فأما إذا قلت ما ليس فيه فذلك قول الله عز وجل فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. أيضا نفس الكلام، لم يأخذ الإمام عليه السلام في مقام التعريف للغيبة، بل أحسنت ما أخذ قيد الانتقاص. لكن الرواية طبعا ضعيفة السند، فإن طريق العياشي إلى عبد الله بن حماد الأنصاري طريق مقطوع، فالرواية فيها قاطع أرسال اللي تبغى تعبر. وأيضا يشهد لما ذكروا خبر داود بن سرحان وارد باب 145 من أبواب أحكام العشرة، حديث 3. هذه الرواية. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: وأن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. إذن النتيجة أنه لم يأخذ قيد الانتقاص. فلعل القائلين بعدم اعتبار قيد الانتقاص في تعريف الغيبة استندوا لهذه الرواية، ولا أقل من رواية ابن سيابة، وقد يبنى على أن رواية ابن سيابة معتبرة السند فيلتزم بمؤداها. أقول هذه الروايات لا دلالة لها على عدم اعتبار قيد الانتقاص، وذلك لأن ملاحظة ما تقدم منا من تشبيه الغيبة بأكل اللحم ومقابلتها في النصوص بالمدح والتعبير عنها بالهمز واللمز تقضي بعدم تقوم الغيبة عرفا بمجرد كشف السر وهتك الستر، بل مقتضى ذلك حملها على الإعابة لا على مجرد كشف السر، وكذا ما ورد من الأمر بنصر المغتاب لأنه لا موضوع للنصر مع كشف السر. وأما النصوص فالظاهر أن موردها هو التطبيق، وأن ذلك من أفراد الغيبة المحرمة، في مقابل الأمر الظاهر وكأن الغيبة من العناوين المشككة التي لها مصادر، وذلك لأنه لا مجال لحملها على ما هو الظاهر منها على بيان المعنى العرفي لما تقدم، كما أن معنى الغيبة شرعا لم ينقل من المعنى العرفي المتقدم إلى المعنى المذكور، لأن كثيرا من أدلة حرمتها ظاهرة في تحريمها بالمعنى العرفي المتقدم. من هنا يتعين توجيه النصوص بما ذكرنا، فإذا لا تحمل النصوص على التحديد الحقيقي كما يناسبه خبر ابن سيابة الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام: إن من الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه، وإن من البهتان أن تقول في أخيك ما ليس فيه. يشهد لما ذكرنا أن الأصحاب قد أهملوا تحديد الغيبة طبقا لهذا النص، مع أن النصوص بين أيديهم. إذن يتحصل إلى هنا أن الغيبة تتقوم بالإعابة والانتقاص، ولا دخل لكراهة المقول فيه في تعريفها، ولا لستر الأمر المقول، كما أنها محرمة بجميع أقسامها إلا الانتقاص بالعيب الظاهر بالمقدار الذي يقتضيه العيب فقط، فإن مقتضى النصوص المتقدمة والجواب. هذا تمام الكلام في هذا القيد. بعد ذلك قالوا: سواء أكان العيب في بدنه أم كان العيب في نسبه؟ طبعا إذا تبغوا تتابعوا أنا تابعية المنهاج تقريبا قاعد أنا سيريال. سواء أكان العيب في بدنه أم كان في نسبه أم في خلقه أم في فعله أم في قوله، منهاج السيد السيستاني، أم في دينه أم في دنياه أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن النار. الكلام في هذا الأمر يأتي ولا